آمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. كتاب الطهارة. قال: جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة. قال: ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الاغتسال بإلزاق الختان بالختان. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع فألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. قال أبو بكر رحمه الله: وبهذا قال عوام المفتين، وأنا ذاكر هذا الباب في أبواب الاغتسال من الجنابة بتمامه إن شاء الله. قال: جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة، منها السنن، وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر. قال: الوضوء من البول. قال أبو بكر رحمه الله: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد.
فدل هذا على أن في الباب الماضي على أن الحديث التي ذكر البخاري وغيره رحمه الله تعالى في عدم الاغتسال من التقاء الختانين إذا لم ينزل، أن هذه الأحاديث منسوخة، كانت في أول الأمر كحديث أبي بن كعب وحديث عثمان، وقد ذكر البخاري جملة من هذا. نعم، هو علق عليها فقال: وهذه الأحاديث أحوط الأحاديث التي تقول بالاغتسال وإن لم يحصل إنزال. قال: وهذا أحوط. قال أبو عبد الله: وهذا أحوط. ولكن هذا مصطلح البخاري رحمه الله تعالى، هل قاله على سبيل أن الأحاديث مشتبهة في ذلك؟ لأن النبي صرح صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم ينزل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل. فهذه الحديث كانت في أول الإسلام، ثم قال النبي بعد ذلك: وإن لم ينزل. نعم. وجاء عند مسلم أيضا أن النبي لما سئل عن الرجل جمع امرأة ثم يحصل له كسل فقال: لقد كنت أصنع أنا وهذه، يقصد عائشة رضي الله عنها، ثم نغتسل. نعم.
قال: حدثنا علي بن الحسن.
الميكروفون شو يعني، خليه الصوت. نعم.
قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: لقيت طفوان بن عسال أسأله عن المسح فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. قال: حدثنا علي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر بن الحارث عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. قال أبو بكر رحمه الله: وحكي لي عن بعض أهل العلم أنه قال: البول والغائط داخلان في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، لأن ذهاب القوم إلى تلك المذاهب كان ذهابا واحدا. قال أبو بكر رحمه الله: وأصح من ذلك أن الغائط غير البول لتفريق السنة بينهما. لتفريق السنة بينهما بواو كما فرقت بين البول والنوم.
الله أكبر، شو بقى دقة، يعني دقة، شو بقى حاجات، سبحان الله. يعني الشاهد في الحديث الأول لكن من غائط وبول ونوم، فدل هذا على أن البول حدث. والحديث الثاني فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه لما مر على النبي وهو يبول، فدل هذا على أن البول حدث أيضا. ثم قال أبو بكر: فإذا، وحكي لي عن بعض العلم أنه قال البول والغائط داخلان في قول أو جاء أحد منكم من الغائط، فالغائط يطلق على البول وعلى الإيه، وعلى الغائط الذي هو الأذى، فيطلق على هذا وذاك. ليه العلة؟ لأن ذهاب القوم إلى تلك المذاهب كان ذهابا واحد، يعني إذا رضى واحد يبول أو يتغوط فالذهاب واحد، يبقى جاء أحد منكم من الغائط من يبقى من بول وإيه وغائط. هذا استدلال دقيق الحقيقة، دقيق، هذا استدلال دقيق، انه قد يقال يطلق على البول وعلى الغائط، حتى ولو غلب الغائط على الخارج من الاذى فاننا نقول مثل ما نقول عمارين القمرين، ويرد بذلك الشمس والقمر. لكن قال ابن المنذر: واصح من ذلك، قول اصح من ذلك دليل على انه يا اخواني على ان القول هذا معتبر، ما قال هذا خطأ والصحيح كذا، قال اصح من ذلك دليل على ان القول الثاني يحتمل الصحة، القول الاول يحتمل ايه صحة، لانه فعلا قول قوي وله نظائر، مثل ما نقول كما قلت لكم الاسودان التمر والماء، مع ان الماء ما هو باسود، او يقال عمران او يقال القمران، فايضا الغائط، وان كان الغائط الاغلب انه يخرج يطلق على الخارج من الانسان من اذى، لكن كان هذا المكان مكان اتيان الصحابة رضوان الله عليهم لقضاء الحاجة، لكنه قال واصح من ذلك ان الغائط غير البول لتفريق السنة بينهما بالواو كما فرقت بين البول والنوم، لكن من غائط وبول ونوم، فهذه الواو فرقت بين الايه الغائط والبول. ويمكن ان نقول الجمع بينهما بان التفريق حاصل، لكن احنا نقول في الحكم غير حاصل، لانه او جاء احد منكم من الغائط، المراد هنا الحكم، المراد هنا الحكم، نريد ان نثبت ان البول حكمه كحكم الغائط في كونه حدثا، فنقول الغائط اطلق عليهم على الاثنين، ومعلوم ان الذي ياتي هذا المكان انما ياتي للبول وياتي للغائط، فمن جهه الحكم. اما من جهه المصطلح والماهيه فان البول غير الغائط، لهذا فرقت السنة بين البول والغائط بالواو، لأن ماهية الغائط غير ماهية البول. أما بالنسبة للحكم فالحكم واحد، يدل على اتحاد الحكم أو جاء أحد منكم من الغائط، فما نقصر الحكم بذلك على الخارج فقط من الدبر، بل يكون للبول ويكون للعذرة الخارجة أيضا من الدبر، يطلق هذا وذاك. فلا إشكال في اعتراض ابن المنذر رحمه الله تعالى بالواو هنا، لان الواو دل على التفريق في الماهيه. نعم البول غير الغائط طبعا، البول غير الغائط، ما هذه ماده وهذه ماده، اما الحكم فالحكم واحد، فهذا حدث وهذا ايه وهذا حدث، ولهذا قال ابن المنذر واصح من ذلك ان الغائط غير البول. نعم
الفرق شفنا من البول والغائط في حسب مكان القضاء، يعني
لا الذي ياتي الغائط ما يحصل الغائط الا ببول، الذي ياتي الغائط ياتي الغائط فيحصل بول وغائط.
يعني البول
نعم. ايوه يحتاج الى ابعاد، لكن الذي ياتي الغائط مع الابعاد هذا يحصل معه بول ولا يحصل معه بول؟ يحصل بول، يحصل بول. نعم.
قال: ذكر الوضوء من المذي. ثبتت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايجابه الوضوء من المذي. قال: اخبرنا الربيع عن الشافعي قال: وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا مالك أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا إذا خرج منه المذي ماذا عليه،
فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد رضي الله عنه فسألته فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن أبي حسين الأسدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: كنت رجلا مذاء وكانت عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت رجلا فسأله فقال: توضأ واغسله. قال أبو بكر رحمه الله: وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من المذي، وبه قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأهل العراق، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المذي فقال: ذلك القطر وفيه الوضوء. قال حدثنا
يعني والله أعلم أنه ليس التدفق، يعني هو وصف المذي قال ذلك القطر، يعني تكون النقطة والنقطتان، ليس الماء المتدفق فإنه طبيعة المني، فالمني ينزل بتدفق وبكثرة ودفع، أما المذي فإنه ذاك النقطة والنقطتان، هذا معنى القطر. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق عن ابن عباس أنه قال في المذي والمني والودي: فالمني فيه الغسل ومن هذين الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي سعيد روح بن جناح قال حدثنا داود عن مجاهد: بينما نحن أصحاب عبد الله بن عباس جلوس في المسجد، طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا، يعني واقف، فقال: هل من مفتي؟ فقلنا: سل. فقال: ما تقولون في رجل إذا بال أتبعه الماء الدافق؟ قلنا: الذي يكون منه الولد. قال: نعم. قلنا: عليه الغسل. فولى الرجل يرجع وخفف ابن عباس في صلاته،
يعني إن لله وإن إليه راجعون. نعم.
وخفف ابن عباس في صلاته، فلما سلم قال لعكرمة: علي بالرجل. ثم أقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل؟ أعن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن سن فعن رسول الله؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعمن؟ قلنا: عن رأينا. قال: لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فلما جاء الرجل أقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا. قال: فخدرا؟ قال: في جسدك، يعني في جسدك.
يعني
قال:
يعني خدران في الجسد الذي هو الشهوة التي يجدها عند تدفق المني. نعم.
قال: لا. قال: هذه إبردة يجزيك فيها الوضوء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة عن عبد ربه ابن موسى.
طبعا هؤلاء رحمهم الله ما قالوا بالرأي عن المجرد، وإنما ما عندهم نص يمنع ماء دافق، هذا طبيعة المني الماء الكثير، لكن ما التفتوا إلى علة الشهوة والخدران، فإنه ليس فقط التدفق، ليس فقط نزول المني بكثرة، نزول المني بكثرة، النزول هذا بالكثرة ليس هو وحده، لأنه قد ينزل لمرض، إنما مع الشهوة شهوة المني، هذا هو الضابط معها، الضابط الآخر وليس الكثرة، فهذا الذي كان فيه الرجل هو الودي وليس المني، الودي ينزل بكثرة بعد البول، ينزل بكثرة ووسائل ثخين أيضا ينزل بكثرة، ولكن ليس معه شهوة، ما يشعر الإنسان به أصلا، كالبول تماما، فإذا مع الكثرة الشهوة بتدفق، التدفق يعني اندفاع، يحصل دفعات المني، يحصل دفعات، أما الودي ما يحصل دفعات، يحصل سيلان، ففيه كثرة لكن سيلان بلا شهوة، أما المني لا، يحصل مع الكثرة يحصل دفعات مع شهوة وخدران. نعم.
ذكر شيء من احتباب المذي.
إيه نعم. سمحت لأن هو انتقل هنا، قال في هذين اللي هو المني والودي يعني فيه الغسل وفي ومن هذين الوضوء. نعم. إيه؟ الإيه؟ أي نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة عن عبد ربه ابن موسى عن أمه أنها قال
في أي نعم. أخرجه الأجر في أخلاق العلماء من طريق داود بن رشيد أو رشيد به، وأخرجه الفريابي في فوائده والمزي وابن عساكر كله من طريق الوليد به، وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام من طريق الوليد به. نعم. الايه لو اخرج عبد الرزاق اي نعم قال ايه اللي هو ايه اخرج الترمذي يعني تعليق على النص نفسه فقير واحد، لكن القصة كلها كل القصة. اي نعم نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو حذيفة قال حدثنا عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن أمه أنها سألت عائشة عن المذي فقالت إن كل فحل يمذي وإنه المذي والودي والمني.
يعني هذه فإذا عمت فكل فحل يحصل له مذي، يعني كل فحل عنده شهوة فيحصل ذلك شهوة التي هي المقدمة. نعم.
فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثيين ويتوضأ، وأما الودي فإنه بعد البول يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغسل، وأما المني الأعظم منه الشهوة وفيه الغسل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى بن عياش قال سألت ابن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال أبو بكر رحمه الله وأما الودي فهو شيء يخرج من الذكر على أثر البول، والوضوء يجب بخروج البول وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول. قال ذكر الوضوء بخروج
نعم البول. وهذه من المفارقات أن المني يوجب الغسل مع كونه طار، والمذي مع كون البول نجس، الودي نجس باتفاق، فقد اختلفوا، فقيل نجس كالبول وقيل مخفف نجاسته خفف لأنه جاء في بعض الروايات النضح اتفاق بالنضح، فهذا كله فيه الوضوء مع كون الغالب النجاسة، والمني فيه الاغتسال مع كون الصحيح أنه طاهر. فهذه أحكام لا تعرف بالعقل، ولو كان الدين بالرأي لقلنا بأن المني ليس فيه غسل وبأن البول هو الذي فيه غسل، شيء خرج نجسا وشيء خرج طاهرا، فأيها الذي يكون فيه التغليظ. نعم.
قال ذكر الوضوء بخروج الريح
مدرج، أظن أنثيه مدرج. نعم إنما أثر ذكره. أي نعم.
ذكر الوضوء بخروج الريح. قال أبو بكر رحمه الله وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال فقال له رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. قال حدثنا محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكان أبو ثور يقول وإذا خرج ريح من قبل أو دبر توضأ. قال وهذا مذهب مالك وأبي عبد الله وبعض الناس.
نعم، المراد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني اليقين، ولا لا يلزم سماع الصوت، ولكن اليقين أن يتيقن، يقين من يسمع الصوت ويتيقن من خروج الريح. قوله هنا كان أبو ثور يقول وإن خرج ريح من قبول أو دبر توضأ. قال وهذا مذهب مالك وأبي عبد الله وبعض الناس، وهذه مسألة خلافية. أما من الدبر فاتفاقية كما نقله هنا الإجماع، لكن أما من القبول فقد اختلف أهل العلم، منهم من قال لا يعتبر شيء لأنه ليس محل الريح، القبل ليس محل الايه الريح. ومنهم من يقول الريح اذا خرجت من هنا او هنا فانها تنقض، ولعل الراجح ان الريح اذا خرجت من القبل انها ليست بشيء وانها هواء، لان هذا ليس محلا ولا هو غالب حتى تتعلق به الاحكام. نعم اي نعم.
قال ذكر الوضوء من لحوم الإبل. ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل. قال رحمه الله حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله هو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في أعطان الإبل؟ قال لا. قال أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم تتوضأ من لحوم الإبل. قال أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أبو بكر رحمه الله والوضوء من لحوم الإبل يجب لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال طائفة كما قلنا روينا عن جابر بن سمرة أنه كان يقول كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وروينا عن ابن عمر أنه قال توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال أنبأني من سمع جابر بن سمرة يقول كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عطاء بن السائب الثقفي أن محارب بن دثار المحاربي حدثه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. قال أبو بكر رحمه الله وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى. قال أحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويحيى. قال أحمد بن حنبل فيه حديثان
يعني
صحيحان.
هذا من مفردات أحمد، مفردات أحمد، فقال أحمد بهذا، والأئمة الثلاثة قالوا بخلاف هذا. نعم، فدل هذا على أن ابن المنذر رحمه الله تعالى رجح خلاف المذهب الذي انتمى إليه، لأنه يسير مع الدليل، فهو شافعي، لكنه قال والوضوء من لحوم الإبل يجب لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما. نعم نعم اي نعم.
قال أحمد بن حنبل فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جاب وحديث جابر بن سمرة. وقال إسحاق قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وأسقط طائفة الوضوء من ذلك، وممن كان لا يرى ذلك واجبا مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة وعطاء وطاووس ومجاهد، وروي ذلك عن ابن عمر. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عائذ بن حبيب القرشي قال حدثنا يحيى بن قيس قال رأيت ابن عمر أكل لحم جزور وشرب لبن إبل ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. قال ذكر الوضوء من النوم. قال أبو بكر رحمه الله وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله.
وما رجحه ابن المنذر هنا رحمه الله تعالى هو الصحيح في الوضوء من لحوم الإبل، لأنه مع لأن النبي نص على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. نعم، لكن ما موقف يعني الأئمة الكبار كمالك والشافعي وأصحاب الرأي وهؤلاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الصحابة أنا أتوضأ من حوم الإبل، من حوم الإبل قال نعم، يعني ما موقفهم من هذا؟ هل يردون الحديث؟ يعني علاقة على الصح. نعم طيب، وهذا فيهم يعني كلهم يعني انهم لم يبلغوا الحديث، يعني يحمل هذا على عدم بلوغ الحديث. مثل نعم، فكانوا يتأولون بأن هذا إنما يرجع فيه إلى كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وكانه ظن أن العلة في ذلك هو مس النار، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وظن أن هذا في كل لحم وفي كل شيء ومن ذلك لحوم الإبل. لكن أحمد رحمه الله تعالى يرى أن هذا النص إيه خاص، ولا يعرض حتى النص الآخر الأمر الآخر وهو ترك الوضوء مما مست النار، لأن هذا فيه النص الخاص. نعم أي نعم نعم، وهو نقول أن هذا كان أولا، حملوه على أنه كان أولا ثم أخيرا ترك هذا، فجعلوا المسألة واحدة ترك الوضوء مما مست النار. نعم
قال ذكر الوضوء من النوم. قال أبو بكر رحمه الله وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما حاجتك؟ قلت جئت ابتغاء العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال قلت جئت أسألك عن المسح على الخفين. قال نعم. كنت في الجيش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن نمسح على الخفين نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أبو بكر رحمه الله: وظاهر هذا الحديث يوجب الوضوء على كل نائم، لأنه لم يخص نائما على حال دون حال، وكذلك الوضوء يجب على كل نائم على ظاهر حديث صفوان بن عسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن النوم إلى الغائط والبول، وأجمع أهل العلم أن الغائط والبول حدثان يوجب كل واحد منهما الطهارة على أي حال كان ذلك، وجب أن يكون المقرون إليهما وهو النوم يوجب الوضوء على أي حال كان النوم. الأخبار عند أصحابنا على العموم، لا يجوز الخروج عن ظاهر الحديث إلى باطنه، ولا عن عمومه إلى خصوصه، إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، ولا حجة من حيث ذكرنا من ولا حجة من حيث ذكرنا مع من أوجب الوضوء على النائم في حال وأسقطه عنه في حال أخرى.
فانتبه لهذه القاعدة الذهبية جزاه الله خيرا، وهو يقول: الأخبار عند أصحابنا على العموم، لا يجوز الخروج عن ظاهر الحديث إلى باطنه، ولا عن عمومه إلى خصوصه، إلا بكتاب أو سنة أو إجماع. هذا ليس عند أصحابي فقط، عند العلماء أنهم يقاعدون هذا. فالأصل هو العمل بظاهر النص سواء من كتاب أو من سنة، إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك أو أن له معنى خاصا، وإلا فالأصل والعمل بالظاهر. هذه قاعدة إخواني ذهبية، وهي من القواعد النافعة التي استدل بها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فلا يجوز الخروج عن ظاهر الحديث إلى باطنه، ولا عن عمومي إلى خصوص، ولا عن إطلاق إلى تقييد، ولا عن ظاهره المحكم الموجود إلى منسوخ، إلا إذا دل دليل على هذا. نعم.
قال: واحتج بعض من مذهبه إيجاب الوضوء على كل نائم أن قال: لا يخلو النوم في نفسه من أن يكون حدثا ينقض الطهارة أو غير حدث، فإن كان النوم حدثا كالغائط والبول.
وقد احتج
بعض من مذهبه إيجاب الوضوء على كل نائم أن قال: لا يخلو النوم في نفسه من أن يكون حدثا ينقض الطهارة أو غير حدث، فإن كان النوم حدثا كالغائط والبول فعلى النائم الوضوء على أي جهة كان النوم، كسائل الأحداث، أو لا يكون النوم حدثا يوجب الوضوء، فليس يجب على نائم الطهارة على أي جهة كان النوم منه حتى يكون معه حدث يوجب الوضوء. واحتج بحجة أخرى وهو أن أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي بمرض إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه. قال: فكذلك النائم عليه ما على المغمى عليه، لأنه زائل العقل، مع أن الأخبار مستغنى بها عن كل قول.
يا سلام، عبارات يضع كده، عبارات بين الأسطر، يعني قواعد قوية، مع أن الأخبار مستغنى بها عن كل قول. خذ النظر، ولكن اعلم أننا حول الأثر نتمحور، فالأصل هو الأثر، لكن خذ النظر. فيقول يعني من مذهبه، يقول: احتج بعض من مذهبه إيجاب الوضوء على كل نائم أنه قال: لا يخلو النوم، إما أن يكون حدثا في نفسه، وإما أن لا يكون. فإن كان حدثا في نفسه ينقض الطهارة كالغائط والبول، فلا تفرق بين نوم ونوم، كما أنك لم تفرق بين بول وبول وغائط وغائط، كيف تفرق؟ حدث، يبقى أعطيه العموم. طيب، أو لا يكون النوم حدثا يوجب الوضوء، يبقى أنت هنا هتوجب الوضوء بإيه؟ بما بالحدث الذي يخرج أثناء النوم، فأنت لا ترى النوم وإنما ترى الحدث، يبقى إذن هنا نقضت كون النوم حدثا. ليه؟ لأنك علقت النقض على شيء مع النوم. إذن هنا أبطلت الأحاديث التي قارنت بين النوم والبول والغائط، فإن جعل النوم مع البول والغائط في الحكم دليل على أن النوم حدث كالبول والغائط، لكن كونك تجعل شيئا مع النوم إذن أنت خرجت عن النص، وهو دلالة الاقتران بين النوم والبول والغائط. وأيضا ذكر حجة أخرى، وهي أنهم مجمعون على أن الوضوء يجب لمن زال عقله بإغماء أو بجنون أو كذا، فما هو الفارق بين النوم وبين الإغماء والجمع بينهما هو ذهاب العقل؟ والشريعة إنما لم تأتي الشريعة بالتفريق بين المتماثلين، فهذا مثل هذا، زال العقل فلماذا تفرق بين نوم وآخر؟ نعم.
قال واحتج بعضهم
بلا السلام عليكم، حسن الله إليكم، عفى الله عنكم، غفر الله لكم، بدلا من السلام عليكم، يعني ما في سلام، أن تقول السلام عليكم، هذا السلام عند الدخول، أنا ما أنت الآن داخل خلاص، أنت معنا من الفجر، من الفجر وأنت معنا، لكن أقول أحسن الله إليكم، نعم، أحسن، نعم. إيه نعم، بس احنا هو الآن بتكلم هنا عن حدث النوم، هل النوم حدث؟ فيقول إذا قررت أن النوم حدث فلا تفرق بين نوم ونوم، ليس الكلام في غسل اليدين الآن، إنما هو الكلام في النوم كحدث، لا تفرق بين نوم إيه ونوم، إن فرقت بين نوم ونوم يبقى خرجت عن إطلاق كونه حدثا، تريد أن تقول معه شيء آخر يبقى الآن ليس هو حدث، إنما الشيء الآخر هو الحدث. كيف والنبي جعله قرينا للبول والغائط، ولا تفرق في البول والغائط بين بول وبول وبين غائط وإيه وغائط، يعني المسألة الآن هي التي يركز عليها هنا ابن المنذر رحمه الله تعالى، أنه النوم مطلقا ناقض، النوم مطلقا ناقض للوضوء، نعم، لدلالة الاقتران مع البول والغائط، ولأنك إن قلت شيئا آخر يبقى هذا مبنى على إيه، يبقى صار النوم ليس حدثا ولكن حدث الشيء الآخر، لهذا قال فليس يجب على نائم الطهارة على أي جهة كان نوم منه حتى يكون معه حدث يوجب الوضوء، يبقى أنت الآن خرجت عن كون الغائط حدثا في نفسه إلى شيء آخر يوجب الوضوء مع النوم، يبقى كان النبي بقى ينبغي عليه أن يقول نوم بكذا أو نوم مع كذا، نعم. إيه نعم. لكن شوف العبارة، مع أن الأخبار مستغنى بها عن كل قول، يعني إذا صح خبر، لكن طبعا هذا فيها التفصيل، يعني الأخبار مستغنى بها عن كل قول، الأخبار الواضحة واضحة الدلالة، أما قد يكون هناك أخبار ولكن الأخبار تحتمل، وهنا يجتهد العلماء، فناتي بقى إلى الترجيح، وإلى كل عنده أخبار، وقد يعتمد الطائفتان على خبر واحد، قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يستدل به من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومن لم يرى ذلك كل يستدل بالخبر الواحد، وكحديث ابن عمر مروا فليرجعها، استدل به من يوقع الطلاق في الحيض واستدل به من لا يوقع الطلاق في الحيض. نعم.
وقد احتج بعضهم بظاهر حديث علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الوضين ابن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. قال حدثنا علي عن أبي عبيد قوله السهم يعني حلقة الدبر، والوكاء أصله الخيط أو السير الذي أو السير الذي يشد به رأس القربة، فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة.
يعني اليقظة كأنها الرباط الذي يربط الإنسان به على دبره، يعني عنده يقظة فيتحكم. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد عند البخاري في اللقطة قال اعرف وكاءها وكاءها وعفاصها، اعرف وكاءها يعني علامة الربط وأوصافها. هذه هذا معنى الوكاء. نعم.
فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، يقول فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء فكان منه الحدث. قال أبو بكر رحمه الله وقد اختلف أهل العلم وافترقوا في الوضوء من النوم 6 فرق، فقالت فرقة بظاهر هذه الأخبار فأوجبت الوضوء على كل نائم. روين عن أبي هريرة أنه قال من استحق النوم فعليه الوضوء. وروين عن أنس بن مالك أنه قال إذا وجد الرجل طعم النوم جالسا كان أو غيره فعليه الوضوء. وروين عن ابن عباس أنه قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرني سفيان قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن خالد بن غلاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا استحق أحدكم نوما فليتوضأ. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان وغيره عن سعيد الجريري أو الجريري عن هلال العبسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من استحق النوم فعليه الوضوء. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا أبو معاوية قال عن عاصم عن أنس قال إذا وجد الرجل طعم النوم جالسا كان أو غير ذلك فعليه الوضوء. قال أبو بكر رحمه الله وكان الحسن البصري يقول إذا خالط النوم قلب أحدكم فليتوضأ. وكذلك قال سعيد بن المسيب وأبو رافع وقال عطاء بن أبي رباح إذا ملكك النوم فتوضأ قاعدا أو مضطجعا. وروينا عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا من نام راكعا أو ساجدا فليتوضأ. وقال إسحاق كلما نام حتى غلبه على عقله توضأ. وبه قال القاسم بن سلام. وقالت فرقة إن نام قليلا قاعدا لم ينتقض وضوءه.
يعني هذا هو القول الثاني. وقالت فرقة. القول الأول بالنقد مطلقا. ولعل ابن المنذر رحمه الله تعالى يقصد بالنوم مطلقا يعني قائما أو قاعدا أو قاعدا أو مضجعا، وليس نوم مطلقا بمعنى أنه إذا خفق رأسه وكذا أن هذا أيضا يوجب الوضوء. لأن ظاهر السنة أن الإنسان إذا خفق رأسه أو أخذته سنة فإنه لا ينتقض وضوءه لأنه معه إحساس، بخلاف النائم المستغرق. فالنائم المستغرق قصد المنذر أنه ينتقض وضوءه على كل حال، بمعنى إذا كان قائما أو قاعدا أو كذا وكذا، خلافا لمن فرق بين القاعد المتمكن وغير ذلك. أما من خفق رأسه فإن هذا لا ينتقض وضوءه، لأنه معه إحساس لو خرج شيء شعر به. ودليل ذلك ما جاءت به السنة حديث أنس في الصحيح أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم فيقومون يصلون ولا يتوضؤون. فيكون المراد من إطلاق ابن المنذر هنا يعني الصفة، سواء كان قائدا أو قائما، هذا مراد بالإطلاق. ولهذا هنا ذكر أثر ابن عباس في خفقة الرأس إيه خفقة. طب لو خفقتين ما في فرق، يعني أن يكون على هذا الوجه اللي هو إيه، أن يخفق الإنسان هكذا، لكن تنام نوما مستغرقا خلاص نقض الوضوء. أنت جالس مجلس المتمكن هكذا أو كذا، طالما أنه استغرقت في النوم وجب الوضوء عليه. ليه؟ للعموم، ولكن من غائط وبول ونوم، هذا نوم ولا لا؟ هذا نوم خلاص. إنما خفقان الرأس هذا سنة، يا شيء لا يستغرق الإنسان في النوم معه. نعم، هذا قصد ابن المنذر رحمه الله من الإطلاق، وهو قول قوي، قول بالإطلاق، لأن الشارع إنما علق ذلك على النوم وجعل النوم حدثا. نعم، حتى خفق رأس محجوج بالسنة. حتى لو قال هذا ابن المنذر، لو كان يقصد هذا ابن المنذر فهو محجوج بالسنة على قاعدته، هو محجوج بالسنة. إيه نعم، حمد الله. من ايه؟
استحق النوم فعليه الوضوء. فالحاشية بيذكر قال البيهقي قال اسماعيل بن علي قال الجريري اللي هو الراوي فسألناه عن استحقاق النوم فقال هو ان يضع جنبه، ان يضع جنبه، مش مجرد يعني استحقاق مطلق، لا ذكر ان يضع جنبه، فلا تأكيد يعني استحقاق مطلق. فمسألة ابن المنذر لم يرد مطلق النوم خفق
اي نعم، بدليل أثر ابن عباس يعني قال خفق رأسه. نعم،
وقالت فرقة إنما قليلا قاعدا لم ينتقض وضوءه وإن تطاول ذلك توضأ، هذا قول مالك وبه قال الزهري وربيعة.
يبقى هنا وضع ضابطين، القول الثاني وضع ضابطين، الضابط الأول أن ينام قليلا، الضابط الثاني أن يكون ذلك قاعدة، واخد بالك؟ يبقى ضابطين، قليل وقاعد، لكن لو كثير وقاعد يبقى انتقض هنا ضابط. طيب قليل وقائم ايضا هنا يبقى انتقض هذا الضابط الثاني. نعم،
وقال الاوزاعي رحمه الله اذا استثقل نوما قاعدا توضأ، فاما من كان نومه غرارا كما قال الزهري ينام ويستيقظ فلا وضوء عليه. وقال احمد بن حنبل النائم قاعدا إذا أطال النوم توضأ.
نعم،
وقالت فرقة ثالثة لا يجب على النائم، لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه،
الوضوء
لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه، هذا قول الحكم وحماد.
القول الثالث أن هذا مقيد بالنوم على جنب. يبقى القول الثاني القعود، أن ينام قاعدا مع كون ذلك قليلا، القول الثالث أن ينام على جنب. نعم،
وقالت فرقة ثالثة لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه، هذا قول الحكم وحماد وسفيان الثوري. وقال سفيان إن نام قائما أو قاعدا،
هذا قول إيه؟ هذا قول،
هذا قول الحكم وحماد وسفيان الثوري. وقال سفيان إن نام قائما أو قاعدا لم يعد وضوءه. وقال أصحاب الرأي في النوم إذا كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا فلا ينقض ذلك الوضوء،
فلا ينقض ذلك الوضوء.
فأما إذا نام مضطجعا أو متكئا فإن ذلك ينقض الوضوء. وقال يعقوب كذلك إلا في الساجد في الصلاة، فإنه زعم أنه إن تعمد النوم وهو ساجد وجب عليه الوضوء وفسدت صلاته، وإن غلبه النوم فلا وضوء عليه. واحتج بعضهم بحديث روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يثبت من حديث أبي خالد الدالاني، وقد ذكرته وعلله في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. وممن روى عنه أو وممن روى عنه أنه وممن روي عنه أنه كان ينام قاعدا ولا يتوضأ ابن عمر وأبو أمامة الباهلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وسالم بن عبد الله ومحمد بن علي ونافع. وحكي
هذا طبعا كله براف ابن عمر وأبو أمامة وإبراهيم وابن سيرين وسالم. نعم.
وممن روي عنه أنه كان ينام قاعدا ولا يتوضأ ابن عمر وأبو إلي وإبراهيم وابن سيرين وسالم بن عبد الله ومحمد بن علي ونافع. وحكي عن ابن المبارك أنه كان يقول في من نام وهو قاعد مستند لا وضوء عليه. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا نام قاعدا لم يتوضأ، وإذا اضطجع فنام يتوضأ. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يكثر أن ينام قاعدا حتى يميل ثم يصلي ولا يتوضأ. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة ابن شريح عن حميد بن زياد عن يزيد بن قصي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ليس على النائم القائم ولا على المحتبي ولا على الساجد النائم الوضوء. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثني ابن فليح عن أبيه عن شيبة بن الحارث أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي من نام مضطجعا عليه الوضوء ولا يأمر من نام مضطجعا بالوضوء. وفرقت فرقة رابعة بين من نام ساجدا في الصلاة أو غير صلاة، فقالت إذا نام رجل ساجدا في الصلاة فليس عليه الوضوء، وإذا نام ساجدا في غير صلاة فعليه الوضوء. هذا قول ابن المبارك، وقد ذكرنا عن يعقوب قوله. وقال يعقوب وأما القائم والقاعد والراكع فإن غلبه النوم أو تعمد له لم تنقض الصلاة غير أنه مسيء في التعمد وقد كان الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق يقول إنما سقط الوضوء عن النائم جالسا بالأثر وعن النائم في الصلاة كيف كان للأثر. وفي هذه
وما هو الأثر؟ اللي هو اللي هو
قال أخرجه الدكتور الترمذي وأحمد في مسنده من طريق عبد السلام المحرق عن أبي خالد الدالني عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ.
نعم.
لو صليت ولم تتوضأ وقد نمت، فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله.
نعم.
قال ابن مدر لا
إثم. نعم.
وفي هذه المسألة قول خامس قاله الشافعي بمصر. قال الشافعي رحمه الله وسواء الراكب السفينة والبعير والدابة.
أيضا هناك نص في من ينام وساجد وأن الله يباهي به أو يعجب ذلك فيقول منكر. نعم.
وفي هذه المسألة قول خامس قاله الشافعي بمصر. قال الشافعي رحمه الله وسواء الراكب السفينة والبعير والدابة والمستوي بالأرض من زال عن حد الاستواء قاعدة.
بل القول الرابع ما هو؟ من نام ساجدا في الصلاة أو غير صلاة. نعم. من نام في الصلاة أو غير صلاة. فقالت إذا نام رجل ساجدا في الصلاة فليس عليه الوضوء، وإذا نام ساجدا في غير صلاة فعليه الوضوء. بل القول الرابع خص ذلك بالسجود، ولكن فرق بين السجود في الصلاة وغير الصلاة، ففي الصلاة لا وضوء عليه وفي غير الصلاة إيه؟ فيه الوضوء. نعم.
من زال عن حد الاستواء قاعدا أو نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا فعليه الوضوء، لأن النائم جالسا يكل للأرض فلا يكاد يخرج منه شيء إلا انتبه به. وكان أبو ثور يقول: إنما جالسا لم يتوضأ، وإنما مضطجعا توضأ. قال: وذلك أن الجميع إذا أجمعوا على طهارة ثم اختلفوا بعد أن نام جالسا فلا يجب أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله. قال أبو بكر رحمه الله: وهو كثير مما ندع هذا المثال، وأسعد الناس بهذا القول من قال: ليس على من نام مضطجعا وضوء حتى يوقن بحدث غير النوم. وقد بينت هذا مع غيره في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.
قال أبو بكر
رحمه الله: وهو كثير مما ندع هذا المثال، وأسعد الناس بهذا القول من قال: ليس على من نام مضطجعا وضوء حتى يوقن بحدث غير النوم. وقد بينت هذا مع غيره في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء الآخرة ينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يعيد حتى تخفق رؤوسهم لا ثم يصلون ولا يعيدون الوضوء. وفي هذه المسألة قول ثابت: روينا عن أبي موسى الأشعري أنه صلى الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطة، فلما حضرت الصلاة قال: هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا؟ قالوا: لا. فصلى العصر ولم يتوضأ. قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا إسحاق بن راهوية قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن قيس بن عباد أنه قال: رأيت عن قيس بن عباد قال: رأيت أبا موسى صلى الظهر
عن قيس بن عباد
قال: رأيت أبا موسى صلى الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه، فلما حضرت الصلاة قام فقال: هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا؟ قالوا: لا. فصلى العصر ولم يتوضأ. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدث أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال: دخل ابن عمر المسجد فرأيته يصلي قبل صلاة الفجر ويتلفت كأنه يبادر الفجر، ثم ركع ركعتين مع الفجر أو قبله، ثم رأيته مستلقيا على ظهره حتى عرفت أنه قد نام، ثم قام فصلى. قال: حدثنا محمد بن نصر قال: أخبرنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضجعون جنوبهم فينامون
يضعون
جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وروينا عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي فلا يعيد الوضوء. ومن حديث يعلى بن عطاء عن أبيه أنه قال: رأيت ابن عمر مستلقيا على ظهره حتى عرفت أنه نام ثم قام فصلى.
هذا كله محمول على كما قلنا خفق الرؤوس والسنة التي يغلب الإنسان فيها عيناه فيخفق رأسه أو كذا، ليس على نوم مستغرق. والراجح من هذه الأقوال الستة أن النوم ناقض للوضوء، النوم المستغرق ناقض الوضوء، سواء كان الإنسان قاعدا أو كان قائما أو كان ساجدا أو كان راكعا، على أي صفة كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على النوم ولم يضع معه قيدا آخر. ابن المنذر نعم. وطبعا هذا راجع أصلا إلى مسألة، وهي: هل النوم ناقض أو مظنة النقض؟ تعدد هذه الأقوال راجع إلى أنه مظنة النقض. فطالما مظنة يبقى ننظر بقى إن كان قاعدا، اللي يقول بأنه إذا كان قاعدا هذا ما يخرج، إنما إذا كان على جنب فهذا مظنة الخروج. فمن رأى أنه مناقضا قال بأنه إيه؟ ناقض مطلقا. ومن رأى أنه مظنة الناقض جاء تكلم بها في الصفات التي قد يكون معها حصول شعور أو حصول خروج شيء أو لا، فيقول مثلا إذا كان مستويا كما قال الشافعي، إذا كان قاعدا مستويا وهكذا متمكنا يعني، فإنه لا ينقض. ليه؟ لأنه لو كان أصلا مستيقظا وأراد أن يخرج شيئا ما استطاع، يعني لو أراد أن يخرج شيئا وهو مستيقظ ما استطاع. يبقى إذن هذا راجع إلى أنه هل النوم حدث في نفسه أو هو مظنة الحدث، مظنة. فمن رأى أنه مظنة تكلم في هذه الأشياء، ومن رأى أنه حدث في نفسه خلاص قال متى نام فقد انتقضت طهارته. وهذا الذي يظهر من الأحاديث، إلا ما ورد في حديث أنس تخفق الرؤوس، فنكون بذلك عملنا بجميع الأحاديث، بجميع الأحاديث. حديث صفوان بن عسال ولكن من بول وغائط ونوم، وحديث أنس ننتظر حتى تخفق إيه رؤوسهم. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عمر أنه خرج وقال رسول الله في العشاء لما تأخر النبي قال يا رسول الله رقد النساء والصبيان. نعم عندك أحمد الإيه؟ إيه عندك أحمد أنه حدث في نفسه، يعني أنه حدث. نعم إذا حصل نوم هذا النوم بنفسه حدث. نعم.